طيب حج ابو حسام احتفالات النبي موسى والنبي روبين النبي صالح
هذه نعم 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 هذه في السنة واعتقد يمكن في شهر نيسان يمكن بكون في عندنا كذا موسم وكذا عيد. اولا موسم وادي النمل واربعة ايوب وفي عندك مواسم موسم روبين يروح الناس على روبين وادي النمل هذا بروحوا على شط البحر في عسقلان وبيكون احتفالات احتفالاتهم بيجوا من كل القرى واهل المجدل.
طيب حاج ابو حسام ممكن تعطينا وصف كامل لطقوس الزواج من طلب الايد لليله الدخله؟
زمان ما كان في شغله اسمها حب وعلاقات من برا، نادر جدا اذا واحد شاف بنت وخطبها من برا، كل الخطبات او الزواجات بتيجي قرايب، النسوان بزورن بعض بتشوف عندها بنت تخطبها لابنها، لكن لا الولد بكون عارف البنت ولا البنت بكون عارف الولد، لكن مع المغالطة وشي بصير عملية العلاقة الطيبة والحب. الزواج بيبدأ عجبونا بنت فلان والولد عجب أهلها بروح تخطبه أو هو بخطب وبصير اتفاق، بعد هيك بياخذوا إزلام، أول النسوان بعدين بياخذوا إزلام، إزلام بيتفقوا بفرضوا على شو اسمه ايش المهر، بيتفقوا عليه، بعد ما يتفقوا عليه بتوعدوا باليوم الفلاني حنروح نكتب عقد القران، واذا كان من العائلات المحافظه اكثر بروحوا بيجيب القاضي او الماذون بيجيبوا على الدار. كان يجيبوه من المحكمه، والمحكمه كانت في دار عابد في المجدل، فيجيبوا الماذون هذا والماذون يكتب هالكتاب ويصير وما يشوفش البنت ولا يزورها ولا تزور ولا يشوفها ولا يشوفها ليلة الدخلة. ليلة الدخلة بعرف انه له مرة.
كان في صندوق العروس
هذا، شوف بدي اقول لك، هذا لما بدهم يجوا يكلفوا العروس بيتفقوا، ما كانش في ايامها تقوم نوم ومش عارفه، يا نملية يا صندوق. النملية بتلاقيها رفين ودرجين، اما صندوق مربع هالشكل هيك ومقوس بحطوا فيه الثياب والشلحات والكراسين، هاي جهاز العروس، وشويه حنة وينقشوها، واحده بتنقش، لا في كفيره ولا في شيء اسمه، النقاشه بتنقشها وبتعملها على ايديها وبتحط حنة.
كان موجود فرق موسيقيه؟
لا،
طيب طقوس الوفاء كان في مقبرة موجودة في البلد؟
طبعا
ممكن ايش اسم المقبرة هذا وين كانت تقع؟
غربي البلد على طريق البحر.
كانت هذه المقبرة تتبع لعائلات ولا؟
لا لا لا، للبلدية للكل، وهذه في لها برضو عندي قصة كمان. هاي المقبرة اللي أول مرة بخشها في أيام الثورة وأيام المناوشات مع اليهود، كان الثوار يروحوا يضربوا القوافل في الطريق، فكان عشان يثبتوا للناس أنه إحنا كتلنا من اليهود كان يجيبوا يا يجيبوا لهم راس بني آدم يا يجيبوا لهم رجلين يا كذا، ومن الصدفة أنه جاب واحد من الثوار على الحارة عندنا راس، فراس يهودي صار الناس يقولوا روح ارموه، فأظليت أدحدر فيه أنا ولاد الحارة إلى أن وصلنا المقبرة ودبنا في المقبرة. لأول مرة بخش المقبرة في هذاك الوقت. المرة الثانية وقع طيار إنجليزي وهم كانوا يقولوا عنه يهودي، فأهل البلد إيش سووا فيه؟ راحوا جبوه ودفنوه في الشيد عشان ريحته ما تطلعش. فأجوا البريطانيين يدوروا عليه، فلما لقوه اجت الدنيا كلها سيارات انجليز ومش عارف ايش وكذا، فرحنا نتفرج وين لقوه دفنينه ورا المقبرة هناك في على كل هذه غير صالحة للنشر. لقوه مدفون في منطقة مش للدفن يعني.
مش مخصصة للدفن.
دفنينه هيك وحطين عليه شيت خافهم ما تطلع ريحته. بهذاك الوقت رحت اتفرجت على المقبرة. المقبرة اللي بنى المقبرة واحد من دار مش دلاوي، كان يبني حجر
الراس
وبناها وياته الرجل الله يرحمه توفى وكاتب عليها اسمه يعني على باب المقبرة.
طب يا حاج كيف كنتوا تنظموا بيت العزاء؟
بيت العزاء بتوفى المتوفي
كم يوم كان يقعد بيت العزاء؟
بيت العزاء بقعد أكثر من أسبوع، بقعد 40 يوم، لكن هو صحيح 3 أيام لكن هو بقعد أكثر. إذا مات واحد في الحارة، الحارة كل حارة الطلسة ما بتعملش عرس ولا بالطاهر ولا بتعمل حاجة، لأنه فلان لفلان توفى احتراما لهذا المتوفي، الحارة كلها ما بتقيم فرح ولا بتقيم طور ولا بتقوم حاجة، وكله بيقبل العزاء للعلم ترى. يعني ممكن من الحارة الثانية يشوف واحد من حارة الطلسة يعزيه لأنه من حارته.
كان يشاركوا بعض في الطعام؟
نعم نعم نعم، هذا الشيء ما يقبل غلط. حارة الطلسة كلها كانت إيد واحدة.
طيب بحالة استشهاد أحد الطوار، هل كانت هناك طقوس مختلفة للدفن والجنازة وبيت العزاء؟
لا، هو عشان كان في جيش بريطاني وكان في اليهود، الشهيد اللي من الثوار بتوفى كان يتخبى، لكن في بيننا احنا كأهل المجدل عارفين انه هذا من الثوار من المجاهدين، بنعمل له عزاء عادي، ولكن قيمته عند الناس بتكون قيمة كبيرة. يعني
موسم الحج عم ابو حسام،
موسم الحج هذا احنا اخي والله انت بتجيب لي اسئلة بها بتخليني ارجع لورا اكثر من عمري. يعني انا 6 أم ابويا حجت 6 مرات، مرتين ايام بريطانيا و4 مرات ايام العثمانيين ايام الاتراك، وكانوا يروحوا يحجوا على الجمال تقعد بشهرين بالثلاثة لما يصلوا، عرفت؟ وأنا حكيت لك قبل هيك إنه في واحد عندنا كمان لأنه سميت عائلة أو فرع من فروعنا بذر الحج 4، لأنه في هذاك الوقت قبل العثمانيين حج 4 مرات. الحجة هاي كانوا يحضروا لها من أول السنة، اللي يحضر أكل واللي يحضر إشي كله مجفف وملابس وإشي.
إيش الطرق اللي كانوا يسلكوها للحج؟
الطرق هي الطرق البرية، طرق الجمال. يعني بيجوا من فلسطين بيطلع على الأردن، من الأردن على حدود مصر، ومن حدود مصر على السعودية.
فترة غياب الحجاج
3 أشهر 4.
كيف كنتوا تستقبلوهم؟
يستقبلوهم أول ما يسمعوا أنه في حجاج إجوا بيطلعوا بياخذوا هالعدة وهالطبل وهالإعلام وبيروح يستقبلوهم.
كان في أغاني معينة للحجاج؟
في أغاني، بس والله أنا ما بعرف أغنيهم، بس كانوا يغنوا لهم.
كانوا يحضروا معهم الهدايا؟
يوشحوا لهم طبعا، اللي جايين يحضروا هدايا واللي موجودين يحضروا الذبايح.
طيب نخش على طورة 1936.
نعم.
ممكن توصف لنا حج ابو حسام كيف شارك اهل بلدك، او كيف او اذا سمعت انهم شاركوا في ثورة 1936؟
اهل بلدي انا قلت لك انه انا كنت متابع لانه كنت احبه لخالي، متابع خالي لانه كان مع الثوار، وابن عمه عزت حقي كان مع الثوار، وعبد الجبار وعوض النن اللي هو حبوب أربعة خمسة من إخوالي كانوا في الجسم، فكنت أعتز بهم أنا، وكنت أروح أشوفهم يعني في عند بعد غياب المغرب، يلبسوا حطات ويتغمغموا يتلثموا ويحملوا شنط كيس، يعني شيء كيس في إيده، شيء حاطه على كتفه، كياس حاملين فيهم ذخيرة. وكانت بنادقهم للأسف، يعني أنا من الناس اللي بقيت حامل سيخ، وكل ما خالي عسقت الطلقة في إيه يقول لي تعي يا بشير هات السيخ، أروح أودي للسيخ عشان يسلق البرودة. كان
قتلتوا خارج البلد؟
أنا ما قتلتش، أنا ما قتلتش، بس
سمعت هل قتلوا
هذول اللي كانوا يطلعوا كانوا يمرقوا، أنا كنت أشوفهم لأن دارنا إحنا عطر في البلد عند الواد، فأدارنا هناك. وبعدين إخوالي أشوفهم هم رايحين، لكن وين رايحين بعرفش، لكن في كانت امرأة كان عندها منظار اسمها مرياض زكوت رضا، هذه بقت تجيبنا، قعدنا على الخش على الجسم المصطبة هيك من الرخام، طلعنا عليها وتعطينا النظور نشوف، هذا في النهار نشوف الجسمه كيف الهجنة بالدوريات عتهم بالسيارات والجسمه، ونعرف انه المجاهدين هذول راحوا بهذيك المنطقة يكمنوا لهم يعملوا لهم كماين،
يعني كانوا يخرجوا لنجدات مناطق تانية.
بالضبط. اكثر شيء كنت اعرف انا انه ناحية الزود ناحية دير سنيد دم يروحوا هناك ويجوا وجه الصبح يجوا يشردوا.
أثرت عيلتك أو بلدك من وراء الثورة؟
أفش عندي إخوالي بس
من عمليات المداهمة والقمع الجماعي؟
أخوالي، أما أبويا إنسان مسالم ما عندوش يعني.
ممكن تذكر أسماء من هدمت بيوتهم أو اعتقلوا عذبوا على يد الاحتلال البريطاني؟
فش غير بس أبويا، أبويا تعذب ونحكم عليه بالإعدام، ولكن أول الثورة على ما أعتقد يا بال46 يا بال47 شرد هو وناس من سجن مش عارف إيش اسمه في الضفة الغربية وشردوا. كان اليوم هالانتداب البريطاني ملسحب من وين؟ من فلسطين. وهو جاي شارد لقى في اسمه المعسكر اللي كان يشتغل فيه انه الجيش عم بنسحب، فصار ياخذ خشب وزينقه ويصفط وما شفنا الا جايب خشب وزينقه وجاي. طب انت كيف طلعت من السجن؟ قال شردنا احنا وكل المساجين.
طيب كان هناك تأثير وراء الإضراب على الناحية الاقتصادية والاجتماعية في البلد؟
احنا في بلدنا ما حصلنا ما سمعناش فيها، لانه احنا ناس قلت لك صناعيين، وكانوا في هالست اشهر اللي كنا مضربينها كنا في البيوت نشتغل، فيش دكاكين فاتحة، فيش محلات للنسيج فاتحة، ولكن بالبيوت نشتغل.
طب الانتاج الزراعي هل تأثر وراء؟
طبعا الانتاج الزراعي أثر، الصناعي لا، هذا بالنسبة لبلدنا للمجدل، أما لفلسطين طبعا أثر.
كان في تضامن اجتماعي بين العائلات؟
نعم وقت الشدة بتلاقيهم كلهم عائلة واحدة.
كانت العائلات الغنية تساعد العائلات الفقيرة؟
هذا لا ما أعتقدش، ما فيش الغني عمره ما كان يفكر بالفقير.
طب كيف كنتوا تساعدوا الثوار والمجاهدين؟
والله ايش اقول لك حاجه، اللي عنده فلوس بقى يساعد، لكن اللي معوش فلوس بيساعد بالكلام بالمعنويه يعني بالحكي.
كنتوا تقدموا الطعام؟
ما حصلش يعني، بس هذا في زمن معين انا بعدين بحكي لك اياه. اما بوقتها لانه قلت لك انا ابويا رجل يتيم وفقير. أما في أول دخول الجيش المصري على فلسطين وكان بمرق من باب دارنا لأنه المدرسة قدامنا اللي حطوا فيها القيادة، فأبويا كان جاب برميل مية وحطه وصار يسقي فيه الجنود اللي طالعة ونازلة. وبعدين كان يعمل شاي.
قدمت معلومات للثوار عن أماكن تواجد قوات الاحتلال؟
لا لأن ما حدش بعرف.
ممكن تذكر أسماء أشخاص بارزين شاركوا في هذه الثورة؟
قلت لك إن
في عندي حد من قريتك مقرب إليك أو من عيلك؟
في عندك عوض النن اللي هو عوض حبو ابن عمها لوالدتي، أخوها محمد محمود كسبة، عبد الجبار حبوب اللي هو الزنط، عزت حقي اللي هو أبو المعزة، في من المجدل، في عوني أو شلكورة اللي هو شوشر.
ممكن تذكرنا أشخاص استشهدوا أو جرحوا أو قتلوا ثورة؟
في عندك عوض حبوب، وفي عندك شقورة، وفي عندك عزة حقي. هذول عشان من المنطقة وبقرب.
تم نفيه؟
لا
عفوا من
لا لا.
تذكر اسماء السجون التي كانت في فلسطين؟
انا ما بعرفش الا سجنين اللي انحبس فيهن ابويا. بعرف سجن السرايا بتاع المجدل، والسجن الثاني اللي هو منطقة ملبس أو يسموه مش عارف عتليت ولا شو اسمه، والله ما نعرف شو اسمه.
طيب هل تعرضت البلد لهجمات أو مناوشات مع العصابات الصهيونية؟
كثير كثير كثير.
مين اللي كان يبدأ في المناوشات؟
اليهود.
وين كانت تحدث هذه المناوشات؟
على الإسفلت الشرقي اللي هو بربط المجدل مع جلود.
تذكر النتائج تبع هذه المناوشات؟ مين كان يطلع خسران؟
والله اكثر ايام نحن الخسرانين.
طيب هل كنت تعلم بالمخطط الصهيوني لافراج فلسطين من سكانها قبل النكبه؟ كيف كنت تعلم؟ من وين كنت؟
اليهود العرب كان في سواق تراكتر عند خالي وشريكه يهودي، وكان يجي من قرى بعيدة هيك بعيدة عن المجدل، هو بحرث أراضي لليهود. فكان قاعد مع خالي، قال له يا أبو رجب، قال له والله أنا زعلان عليكم لأنه ما بتستاهلوا. قال له ليش؟ قال له والله يا أخي إذا أنتوا ظليتم مع الشرقيين اللي هو الاتحاد السوفيتي أنتوا خسرانين، أما هذول الناس اللي أجوا الصهاينة اليهود اللي أجوا من برا هذول متفقين مع أمريكا، وأمريكا وبريطانيا متفقين معها، فأنتوا حتتهجروا وتطردوا من بلادكم. لملم قرشناتك وخليهن بعبك، لحسة هاليومين إن شاء الله بدهم يطردوكم من هالبلاد، حيطبوا فيكم شلع بالدبابات والطيارات. قال لي يا راجل أنت مجنون، إيش تحكي؟ قال لي زي ما بقول لك، أنا بنصحك، أنا بيني وبينك عيش وملح وبنصحك، أنا صحيح يهودي بس والله بحبكم، لأنه أنتوا لا أنتم مؤذيننا ولا إحنا مؤذينكم، هذول اللي جوا جداد هم اللي بدهم مش إياكم، فحيضربكم بالطيارات. بيع فكر خالي انه بقول له هذا بيع بده ياخذ منه تراكتر، ما رضيش يبيعه، عرفت؟ والله ما فيش ابو شهر زمان اللي احنا طافشين من البلد.
طيب تم نشر هذا الخبر عن طريق الصحف او الراديو؟
لا لا لا، ما حدش اصلا بقى اللي يقول هالشكل يعتبروه جاسوس.
طيب تم نشر عن طريق الاحزاب او المنظمات؟
ولا حد بقدر يحكي، اللي هو بقول لي يمسك مع امراه يمسكوا مع أمرالي، المصريين يقولوا عنه عميل وبأشر للطيارة يقتلوه.
طيب كيف علمتم بقرار التخصيم تصدر شهر 11 عام 1947؟
لا هذا التخصيم قديم، التخصيم هذا لما قتلوا الكنت برنادوت، لما كانوا موافقين احنا على التقسيم، عرفت؟ والكنت برنادوت بده يقسم، قال لك اذا قسمنا احنا معناته اطمعنا واللي بدناه ما حققناش شيء، راحوا قتلوا كنت برنتوت حتى تقف عملية التقسيم.
طب كيف تقبلت الخبر؟
خبر ما بتقدرش تقول لا، يعني الدول يعني اول ما اعترف في دولة اسرائيل هو الحليف تبع العرب اللي هو الاتحاد السوفيتي.
طب كيف كان الاحتلال البريطاني يتعامل مع الاشخاص اللي كان بحوزتهم سلاح؟
هو مش سلاح بس، مش سلاح، شو بدي اقول لك، سكينة بتاعت مطبخ تعتبر سلاح، يسجن عليها، طلقة فارغة، هل قلت الأولاد بيجوا بعملوا ميداليات في الطلقة الفارغة، لو طلقة فارغة مسكوها من واحد يحاكم عليها ويسجن. فالسلاح كان كيف يتخبى؟ يتخبى بمطمورة، بجورة، بأي حاجة. وبعدين من وين السلاح؟ هو أصلا قطعة السلاح لما بقى واحد فلسطيني، أنا خليني أحكي على مستوى الناس اللي أنا بعرفهم وقرايبي أو أهلي، كانوا يبيعوا ذهبات النسوان ويروحوا يدوروا لهم على، يعني أبويا لما انحبس كان باع بندقية سرقها من البولوني هذا وباعها للثوار. من وين جاب حقها؟ جابوا حقها من نسوينهم، باعوا ذهب نسوانهم واشتروا بواريد. خالي باع التراكتر واشترى برودة.
كان في تنسيق بجمع الأموال وشراء الأسلحة؟
هذا بالنسبة لجمعيات موجودة في شمال فلسطين، وهذول ناس علاقاتهم كانت مشبوهة. يعني أنا هلقيت لما كبرت بديت أقرأ أو أسمع أو أحس إنه هاي الجمعيات كانت مشبوهة.
في حد طلع مصر أو سوريا أو لبنان بشراء الأسلحة؟
من المجدل ما فيش، لأنه هم المصريين بقوا يجوا علينا يبيعونا.
كان في هناك هل وفرتم الأموال لشراء الأسلحة عن طريق بيع الذهب فقط ولا؟
هذا أقول لك كل واحد عنده، هو كل واحد بده، شوف أقول لك، هو الوطن بده يروح، بده يروح إذا بعت ذهب ولا بعت اسمه، لأنه العدو أقوى منك والدخلاء بالنسبة لك أقوى من عندك. إيش تعمل يعني برودة إيطالي أو برودة كندي أو برودة صواري، إيش تنفع مع رشاش، مع فكارز، كان اسمه الفكارز هذا أبو شريط، إيش بسوي؟ يعني أنا بقول لك خالي اشترى برودة أيامها، باع التراكتر ومش عارف ايش، يلا قدر يحصل على برودة.
ايش كان سعر البرودة؟
والله غالي، بعرفش كديش يعني، هو اللي معاه 20 ليرة بقى ايامها زمان يبقى غني، عرفت؟ وبقت هاي لما طخ له طلقتين، كانت الطلقات طبعا تنعمل على الايد، وطخ طلقة تفشق تظلها في المصورة، وهات يا بشير السيخ اقعد بالسيخ ندق فيها نطلع الفشكة، يعني يمكن يروح على المعركة أبصر طخ فشكتين ولا ما يطخش.
التجار اللي كانوا يجيبوا الأسلحة يبيعوها عندكم في البلد
لغاية
المناوشات ولا بعد؟
قبل المناوشات وبعد المناوشات ولا حد الآن. تجار الأسلحة هم تجار المخدرات، وتجار المخدرات هم تجار الأراضي، وتجار الأراضي هم سماسرة للأعداء وإسرائيل. هذولا بسموهم تجار دم.
هل تم تدريب أشخاص على استعمال هذه الأسلحة؟
هذا التدريب كانوا يتدربوه بدون أي حد يدربهم، كانوا في سوافي على طريق الإخصاص، أنا رحت هناك حتى يوميها جيت أتخطى الصبر، كان في صبر زي الحبر أحمر هيك لما تعص عليه، وكنت صغير بدي أتخطى قمت شوكت، فكان خالي يفركني بالرمل عشان يطلع الشوك من جسمي. كانوا يتدربوا يجيبوا تنكة من هاي زي تنكة السمنة هاي، يحطوها على التلة هيك ويقعدوا يصاوبوا 3-4، وبعد ما يخلصوا يخبوا البواريد ويطلعوا على الحميرة لعزك بدون بواريد، يتخبن مع واحد وواحد يهربهم على البلد التهريب، يعني هو رايح مرعوب وهو مروح مرعوب، لأنه إذا زقط أو المباحث في الانتداب البريطاني عليها أعدام. فكان كل شيء يتخبى ما يطلعوش فيها اللي في الليل، ولما يروح يتدرب يروح على السوافي.
طبعا اضطر الثوار لدخول في معارك قبل إتمام التدريب.
بقيت اخو اصلا في ناس بس يعرف يحرك الميكانيزم هاي، كانت الميكانيزم 5 طلقات. اذا حركها بقول حاله طخيخ.
قديش كانت كميه الاسلحه الموجوده في الفتره؟
يعني قلت لك يمكن البلد كلها ما فيش فيها 10-15 باروده.
مين كان مسؤول عن تنظيم الدفاع عن البلد؟
هم ببعضهم، يعني فيش منظمه او جمعيه او شيء. هل أكبن واحد عندهم روح وطنية؟
كانوا من أهل البلد ولا من خارج البلد؟
من أهل البلد ومن قرى المجاورة يجوا، يعني القرى المجاورة يجوا يساعدوا أهل المجدر.
تذكر تفاصيل عن خطة الدفاع عن البلد قبل الهجوم وقبل النكبة، وهل إذا كان في هناك خلافات بشأنها؟
شوف أقول لك حاجة، هو احنا كان كل يوم مناوشات والخسارة للضعيف، اما القوي اللي وراء بريطانيا وراء اسلحة بريطانيا ما بكونش ضعيف. اجى الجيش المصري واستحل البلد وعسكر في قيادته في المدرسة بتاعت الاولاد، بدنا نشب نفسنا نقول والله يا ابا الجيش المصري جاي ينصرنا. احكي لك هالقصة اللي هي بستغربها العقل. كان الطيران يجي، كان الطيران يجي، لما يجي الطيران في زمور كانوا حاطينه في علية عباس اللي هي عمارها من طابقين وسطح عريشة، كانوا حاطين زمور خطر، قال هذا عشان لما يجي الطيارة يعطي انذار للناس. كانت الطيارة تقصف وتروح، وبعد ما تروح زمور الخطر يزعق، نروح نتفرج عليه واحنا اولاد. طب ما فيش طيران. كان واحد قائد مصري اسمه الميماوي، الميماوي هذا ساكن في قلب هالعلية هاي. اهل البلد صاروا يقول لك الميماوي خاين. طيب الميماوي هو الخاين؟ انا بشوف لك انه كل اللي اجوا هم خونة، كل القادة المصريين اللي اجوا في ذاك الوقت خونة. ليش خونة؟ اولا اسلحة فاسدة، القيادة بتاعتهم فاسدة، نادر ما نظر تلاقي فيه ناس منهم اشراف وابطال. الناس اللي حاملين ضمائرهم شرفهم وكرامتهم هم، واما الباقي فهم حرامية.
طيب هل تم بناء استحكامات الدفاع عن البلد؟
لا.
مين كان مسؤول عن التخطيط؟
فيش تخطيط.
كان موجود خنادق؟ حرتم خنادق؟
خنادق لا، بس انا بقول لك الواد، الواد شرقي البلد، بعد الواد ما فيش بيوت ولا سكن. فالجورة بتاعت الواد بقوا الثوار هذول في الليل يروحوا يعسكروا في الواد، الواد جورة ما هو، يحطوا بندقهم قبال هالشسمه ويقعدوا خوفا منه يجي اليهود عليهم. هاي الخندق.
هل خرج الثوار من بلدك لنجدك؟
عدة مرات كثير، بس والله مش فاكر انا بالضبط، عدة مرات واستشهدوا ناس فيها هناك
على نية قرى كله كان يروح
اللي مش عارف اي منهم اللي كانت قريبة كان فيها كبانية جلسنيت
ولا استشهد او جرح في
هذه الفزعات. في واحد من المروس من دار مرسة عبيد استشهد في هذيك الوقت في قرية من القرى المجاورة.
كانوا يجوا من قرى ثانية عليكم؟
الحمامية على طول يجوا علينا واحنا نروح عليهم، الجوارنا يجوا علينا ونروح عليهم.
طيب استقبلتوا اللاجئين من قرى أخرى؟
هي هذه مصيبة حرب 48. هذا اللاجئين اللي اجوا من القرى المجاورة هاجروا على المجدل، كان الجيش المصري مسحوب، فاجوا حطوا في المناطق الواسعة الجرون الساحة من هنا من هنا. طيب لما كانت تيجي الطيران تضرب هذه الساحات بقت فاضية، يبقى هلقيت هذا الجيش هو معسكر فيها، فيشوف كمية من الخيم أو كمية من الناس اللي قاعدة، فقال عنهم جيش فضربهم. كانت بصراحة لحمهم في الشوارع مرمي، اليهود بالطيران ذبحوهم للمهاجرين اللي من القرى المجاورة. هذا سبب من اللي خلى المجادلة كمان تطفش تشرد، لأنه شافوا المهاجرين عليهم، اجت الطيارات ضربتهم واجوا ضربوا المجدال، قالوا لك هذا في خيانة. المصريين قبلها بيومين سحبوا، ما ظلش مصريين يحمل البلد، فراحت البلد.
يعني السبب هو الخوف على الحياة،
الخوف على الحياة، وما فيش ناس تحميهم لأن الجيش المصري انسحب قبلهم. الناس بقت نايمة بتفكر في جيش مصري، قامت الصبح ما لقتش جيش، لقت مهاجرين ميتين، الساعة 10:30 ضربوهم الطيران.
طب أحد من اللاجئين اللي كانوا يقعدوا في البلاد تم مغادرتهم من البلاد؟
لا، كله رحل مع المجادلة، هم والمجادلة رحلوا مع بعض.
كان في تأثير من فور المناوشات العسكرية على الوضع الاقتصادي والزراعي في البلد؟
طبعا.
هل تدمرت البلد اقتصاديا؟
طبعا تدمرت البلد اقتصاديا، لما المزارعين ما يزرعوش وأراضيهم بخافوا يروحوا على أراضيهم، طبيعي.
أكيد كان برضو تأثير على الزراعة،
طبيعي.
طيب مجزرة دير ياسين،
هاي والله ما بعرف عنها شيء، بنسمع بها بالإذاعات بس لأنه بعيد عنا.
إيش سمعت عنها؟
يقول لك إنه خشوا عليهم اليهود ونزلوا يذبحوا في الناس، هاي كل نعرفه.
سمعت عن طريق الراديو؟
عن طريق الناس على الراديوات عنه.
طيب مرحلة احتلال القرية أو مرحلة احتلال البلد؟
بلدنا؟
آه.
نعم.
وين كنت بالضبط أنت حدوث الهجوم الأخير على البلد؟
أنا كنت في منطقة الخصاص، متخبى في البير، متخبى في البير 48 بس بعرفش التاريخ.
طيب شهدت بداية الهجوم على بلدك؟
آه. قعدوا
من اليوم،
قعدوا 3 أيام يضربوا فينا بالطيران، ما حد، ما فيش يهودي خش في المجدل.
طب أي وقت في اليوم كان التوقيت؟ في الصبح الظهر وقت؟
والله أنا طلعت أنا وأبويا وأهلي المغربية، ضلينا في الإخصاص يوم وضربونا في الإخصاص في البير، وثاني يوم بدأ الناس يشردوا عن طريق البحر على غزة وطلعنا معهم.
نوعية الأسلحة اللي استخدمت من الاحتلال ضرب بلدك تذكرها؟ الرشاشات؟
لا، كلها كلها طائرات قنابل.
كان في مصفحات؟
حاويات، ما خشنش ولا ما شفناش صفحة مصفحات ولا شفنا جيش أصلا.
تذكر من أي اتجاه كان الهجوم على بلدك؟
طيران كله بيجي من الشرق، واللي كان يضرب حاويات، يعني مش قنابل، حاويات. ولكن ضربنا احنا في منطقة الإخصاص بقنابل طول الوحدة تقريبا فوق المتر.
هل ترك العدو احد الطرق مفتوح لخروج الناس؟
نعم، حتى في كبانية في طريقنا بقينا نمرق عنها ما حدش يحكي معنا.
ممكن توصف لنا دقائق الهجوم بالتفصيل؟
ما بقدرش، لا بس انا بقول لك طيران قعد يومين ثلاثة يضرب بالطيران وما فيش هجوم اصلا، ما حضرناش هجوم، فيش هجوم.
من استشهد من اهل البلد خلال فترة الهجوم؟
والله ما بذكر، لا بس كثير ناس بالمئات يا رجل، كثير ناس.
رحلة العذاب؟
رحلة العذاب الله لا يوريها لواحد.
طيب هذا القسم من الأسئلة في غاية الأهمية، ويجب التدقيق في الإجابة والمحافظة على التسلسل الزمني والمكاني. حج أبو حسام، تذكر التاريخ والوقت اللي خرجت فيه من البلد؟
نعم، يمكن بعد الهجوم اليهود ب4 أيام قريبنا عندهم وسائل اللي هو الشحن تبع سيدك، عندهم وسائل نقل، ركبوا وراحوا. بقينا احنا مع دار خالي. دار خالي استأجروا جمال وراحوا وقالوا امشوا معنا. احنا ما عندناش لا جمل ولا حمار ولا يمشي معنا. مشينا وين ماشي هالجمال مشينا. وانا بقيت حاط ايدي في ايد اختي اللي اصغر مني شدها، واختي اللي اكبر ماسكه اختها، وامي حامله طفله، وابويا حطت له فوقيه رطلين طحين. هاي كل اللي مجد. وصلنا وين؟ وصلنا جباليا.
طيب ايش الدافع الاساسي اللي خلاكم تخرجوا من البلد؟
الطيران. الطيران المنطقه كلها تاعتنا تدمرت لانه الجيش كان ورانا مباشره.
تذكر ايش كانت تلبس الناس وقت الخروج؟
ايش تلبس؟ ثوبها واوعيها وتطلع.
انت فوق في الوقت اللي كنت خرجت فيه ايش كنت تلبس؟
لابس جلابيه وكلسون، فيش غيرها.
هل خرجت جميع اهل البلد ولا كل عيله لحالها خرجت؟
خرجوا كل عيله، اخذت جماعتها وطلعوا. بقوا شويه عجايز في قلب المجدل كبار السن.
طيب فقدتم او تم نسيان احد في القريه؟
اه طبعا
في المدينه.
انا مش نسيني، ولكن هو قاعد يعني مثلا قالوا له ستي خليك انت ديري بالك على بيوت العيله.
بقيت
اسمها رشيد البزم.
كان في من اهل المدينه يسكنون حوالين المدينه بشكل مؤقت بعد ما طلعوا من
لا لا لا، هو اللي ظل في المدينه ظلوا
بعدهم انهم يرجعوا لل
لا كله هنا اصلا، كله مش راضي يبعد عن جباليا وبيتلاقي وبيتحنون لانه بفكروا حالهم بدهم يرجعوا.
طيب قبل الرحيل من البلد اغلقتم ابواب، سكرتوا ابوابكم ومخازنكم
بدي اقول لك حاجه، يعني من الجهل وعدم الحس الامني او الهزمه، يعني اللي عنده شويه طحين او شويه قمح دفن هنا، اللي عنده طنجره ولا صحن دفن، واللي عنده متعب دفن. احنا ما وش عندهم الناس؟
طيب تحفظ مفاتيح البيت
لا.
طيب كنتوا تظنون ان هجرتكم من البلد ستكون مؤقته؟
ابو شهر زمان ونرجع، اسبوع زمان ونرجع.
طيب ممكن توصف لنا مشهد البلد قبل خروجكم منها؟
واحنا طالعين من المجدل تطلع ما تشوف بني ادمين اطلاقا، ناس بخ عليهم حي، فيش إيش، فيش في الشارع حد ماشي اطلاقا، ما فيش حد ماشي.
ايش اخذتوا معكم بنتو هجرين؟
ولا حاجة، ابوي اخذ رطلين طحين على كتفه وسحب حاله ودي طالع بس.
ذكر كيف كان الطقس؟ بارد حار؟ الجو كيف كان؟
والله الجو كان كويس، مش حار،
معتدل يعني.
اه
خرجتم طبعا على الاقدام مشي؟
اه مشي هاوين.
أنا أنتم وسائل مواصلات؟
ما فيش، لا هو في مواصلات
أو دواب؟
ولا في دواب. طلعت من المجدل وصلت جباليا وأنا أمشي وخواتي زيي.
إيش الحارات اللي مريتوا فيها؟
ما مرناش، بقول لك مرينا على طريق البحر، البحر حتى في بعد المجدل بشوية كم كيلو هيك، كنت شافن كيلوات، ولكن على شمالي كانوا يقولوا في كوبانية ذهي، نطلع نلاقي كبانية وناس إسرائيليين وإشي، ما حدش قال لنا وين رايح ولا طخوا علينا ولا حاجة، شايفين الناس بتهاجر بجمالها وبحميرها وإشي.
تذكر حد من الأقارب أو الجيران رحلوا معاكم؟
لا فيش، الأخوالي وإحنا إخوالي راحوا بالشحونة وإشي وإحنا مشينا مع الجمال. فيش حد يعني ما فيش حد، فيش اللي إحنا والجمال.
ايش المكان الرئيسي الاول اللي مررت به بعد خروجكم من البلد؟
جباليا.
هل قدموا لكم اهل المكان مساعده؟
لا.
وين كنتوا تناموا؟ هل في العراء او كنتوا تناموا في
ما عرفناش ننام، ظلينا نجرها، ظلينا نمشي من جباليا لانه قرايبنا كان ماخذين حوش في جباليا كبير وما استوعبونا.
كنت تمشي في الليل ولا
اسمح لي اسمح لي ما حد استوعبنا. ما ينا جمعتنا في جبل لقاهم قاعدين في هالدار مبسوطين والجمال اجتهم. طيب اخواننا طبعا ما تحملوش وجودنا لموا قرايبهم في بعض. ضلينا احنا ما لناش قرايب, ضلينا نمشي لما وصلنا دير البلح. يعني وصلنا جباليا اليوم, ضل مشينا ثاني يوم وصلنا دير البلح. لقينا هناك بهير واراضي ونخل ومنخل. في واحدة اسمها مسعودة مره سمرة عبدة, مالكم وين هم يا مهجرين رايحين؟ قلنا والله ما احنا عارفين وين. قالت ميلوا ميلوا قعدوا في هالخص. في بيارة اسمها بيارة بلال, في خص هناك في قلب النخل. ميلت امي وابويا واخوتي وقعدنا في هالخص. اجت هاي مسعود جابت لنا كم من حبة بندورة واكم من غفصاج وجابت لنا مية. واهلا وسهلا فيكم يا مهجرين, هاي في دير البلح. والله لقينا مدام في ناس رحبت فينا, قعدنا في دير البلح. صاروا الناس ينزلوا على المجدل يجيبوا اللي له اغراض اللي له حاجه يروح. في كره ضربوا المعزبه تروح على المجدل تجيب اغراض من دورهم. قال يا سهمون تروح معنا؟ قالهم بروح. وهو ماشي ذاك لوت رجله في الكره انكسرت رجله, رجعوا رجله مكسوره. رجع دير البلح ابو شهرين زمان. لقينا فيش شغل ولا عمل ولا حاجة. أبوي يشتغل, سحب حاله وجع غزة عند عزقولة في بيارة هناك. مينا هناك صار الدنيا مطر وشتاء وإشي, اتبهدلنا عودنا رجعنا دير البلح. صرنا نجيب منها الجريد ونصفط عشان المية مت. لكن إيش هو الشارع والخص نفس الشيء, المية غرقانة.
كان موجود هناك حواجز على الطرق والإصابات؟
لا 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 فيش, لا لا فيش.
أول مخيم وصلت له إيش هو؟ أنا
مش مخيم, إحنا قلت لك نزلنا على دير البلح.
بعد دير البلح؟
بعد دير البلح على مخيم دير البلح على البحر. أعطونا خيمة جرس, وكان أيامها مسؤول عن اللاجئين لكويكرز, وصاروا يعطونا خبز, واللي يروح ياخذ له كم رغيف ياخذ له كم كرباج, يطلع الرغيف باربع خمس كرابيجي بياخذها البني ادم.
طيب كان موجود ماء في رحله العذاب؟
من اذا هو مش لاقي لا ميه ولا شرب. يعني بدي اقول لك حدث, ولو انه الانسان بس هو هذا تاريخ مفروض الواحد يحكيه. والدتي لما كل هالاولاد الصغار هذولا عرفت مش لاقين ياكلوا, فأنا وأخويا وأختي بقينا نروح على الشارع اللي بيجي فيه جمال اللملم من الشعير اللي بخروج جمال واللملم. ومن هان ومن هان اللملم النطاسة طستين أمي تغسلهن وتخبطهن وتعملن يهن قراص على الصاج. بعدين صرنا نروح على المصريين على السلك, ليش حد من عندهم قراية؟ يا بي قراية يا بي قراية. لما نحصل لنا ثلاث أربع ترخفة نتبهدل, حفة والحصو بيأكل رجلينا, الدنيا شتاء. بعدين في رجل قال يا عمي بدكم أنتوا تصيروا كويسين وتعيشوا؟ قلنا له آه. قال روح اشتريوا برتقان, والمصريين بكيفوا على البرتقان وبتبيعوهم برتقان بخبز وطبيخ. صرنا نروح, جابت امي بخمسة قروش من عند اخوتها واشترت كيس برتقان, وصارت تعطينا برتقان كل حبتين برتقان بقراية, القراية ثلاث رغفة نبيع للمصريين. المصريين كيف وياخذوا هالبرتقانتين يعطيني قراية يوميا مروح ل 30 40 رغيف. وطنجر الطبيخ كان سطولة هاي نربطها بسلك ونروح نعبيها طبيخ من عندهم, ناكل طبيخ وناكل خبز والباقي الخبز نبيعه. الخبز اللي نبيعه نشتري فيه برتقان, وهالمضرة هاي نشتري برتقان ونبيع بقريات وناكل ونشرب. واحنا في قلب البيرة الخص. طلعنا على المخيم، هناك المخيم كان للحج محمد ابو سليم، كان له هناك مقر وتجار مخدرات، وكل يوم طخوا وبهدلة، اتخزقت الخيم، شردنا من الخيم رجعنا على الخص. يعني حياة عذاب.
قديش قعدت رحلة العذاب؟
رحلة العذاب قعدت لا
مدتها قديش قعدت؟
حوالي يمكن إذا ما أقول لك استغفر الله العظيم للأربعة وخمسين.
طيب هل حولت
شردنا على رفح ماشي برضه، لقينا في رفح في معسكر والناس بيعطوا خيم، كيفنا أعطونا خيمة وصار يعطونا موان، لكن شغل وعمل ما فيش. فكنت أنا أروح أشتغل في سوق الخضرة في سوق الشعرة، أعتل أودي للمصريين على عند السلك عند السيارات تاعتهم، يكونوا جايين يشتروا خضرة لمين؟ للجيش، أنا أحمله وأروح أودي لهم إياه على السيارات مقابل يعطوني تعريفة قريش قرش ونص، ألملمهن وراح أروح لأمي. في الأربعة وخمسين رجل من دار اليعقوبي شافني حافي في الشارع وشي، وقال لك هذا مش دلاوي وبن بلدنا وحافي وبعتل، والله قال اجيبه على المصنعة. نداني قال لي تعال يا بشير ليش ما تيجي تتعلم عندي صنعة؟ قلت طب من مين عايش أهلي؟ قال يا ابني بس تعال انت الله برزق. أخذني عنده يعلمني خياط، بقى يعطيني في الأسبوع قرش ونص. أمي كمان مكيفة على إن أتعلم خياط بدل الاعتالة، صارت أمي تروح تغسل في الدور، تغسل للناس غسيل، ويعطوها مقابل غسيلها مصاري وتعيشنا. تعلمت خياطة في 56 العدوان الثلاثي، اجوا الدوليين، رحت اشتغلت مع الدوليين خياط، ومن 56 راحت ايام العذاب. العذاب عاش معايا للاربعة وخمسين، وبعد 56 مرحلة العذاب راحت.
طيب هل حاولت انك ترجع لبلدك بعد ما هجرت منها؟
والله انا مش انا بصراحة بعد هذا العمر انتميت او بديت افهم ايش قصة فلسطين وليش طلعنا من فلسطين وقضية فلسطين والهجرة والعذاب وهالدنيا، فانتميت الى تنظيم سياسي معين وبيت اديت اشتغل فيه.